الإمام فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤمر به وترك ما أمر به، فيكون هذا الرجل عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأنه مأمور أن يحضر الجمعة وهو صلى ظهرا، ولأن صلاته الظهر مع وجود الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن، لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة، فإذا صلى في الظهر صار كأنه غاصب للزمن. طيب، مثال آخر، رجل مقيم بالبلد وكان معه أصحابه في البيت مستأنسين، وقالوا نبي نصلي الظهر، الآن جاء وقت الظهر نبي نصلي الظهر، فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة، ما تقولون؟ لا تصح. طيب، فإن كان الرجل مثال، لو فرض أن الرجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة، فهل يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟ لا، لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الإمام، يعني حتى في الحال التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة. يعني كيف يفرغه؟ لا يسمعه، يقول يقدر. طيب، وقول المؤلف ممن عليه حضور الجمعة، لو صلى إنسان لا تلزمه الجمعة، لا يلزمه الحضور، كمريض لا تجب عليه الجمعة، صلى قبل صلاة الإمام الظهر، ما الحكم؟ تصح، لأنه لا تلزمه الجمعة. ولو صلت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت. ليش؟ لأن الجمعة لا تلزمه. خلاصة الكلام الآن، من صلى الظهر قبل صلاة الإمام وهو ممن يجب عليه الحضور لم تصح. التعليل: لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، فإن الذي عليه أمر الله ورسوله في هذا الحال أن يذهب إلى الجمعة. من صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ممن لا يجب عليه الحضور فصلاته صحيحة، لأنه لم يخالف أمر الله ورسوله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتصح ممن لا تجب عليه. واضح. قال: والأفضل حتى يصلي الإمام. الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام. وعلى هذا فنقول للنساء: الأفضل في يوم الجمعة أن لا تصلين الظهر حتى يصلي الإمام. طيب، لماذا؟ قالوا: لأنه ربما يزول عذره فيدرك صلاة الجمعة. وإذا كان هذا هو التعليل فإنه لا ينطبق على النساء، إذ أن النساء لا يمكن أن يزول العذر، المرأة امرأة لا يمكن أن يزول عذره. وإذا كان كذلك فنقول للمرأة: الأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت ولو قبل صلاة الإمام، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت. وحينئذ نقول إن كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره فيدركها، فالأفضل أن ينتظر. وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، على القاعدة أن الأفضل في الصلوات تقديمها. نعم.
قلنا إنه إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة،
نعم،
فإنه لا تلزمه إلا إن وجب على غيره وجبت عليه تبعا.
نعم، إذا كان خارج البلد.
هذا إذا كان خارج البلد.
نعم.
لماذا أحسن الله أن قالوا يعني إنه يكون إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة فإنها لا تجب؟
هذه مسألة تقدير، يعني فيها خلاف بين العلماء والتقدير، لكن يقول لأن هذا بعيد، والغالب أن ما بينه أن من بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ أنه لا يسمع النداء.
طيب أحسن الله إليك، إذا ينتقض عليهم هذا بأن إذا قلنا إنها إذا وجبت على غيره وجبت عليه تبعا، نعم. نقول أيضا العلة موجودة بعيد وهذا يشق عليه.
أي نعم، هو لا شك أنه يرد عليه، لا شك أنه يرد عليه، لكن إذا كان أكثر من فرسخ لا تجب عليه. إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ فهو خارج البلد، فهو خارج البلد لا تجب عليه، لا بغيره ولا بنفسه. لكن إذا كان خارج البلد ودون مسافة فرسخ وجبت عليه. نعم.
المسلمين عمل يجب عليهم صلاة الجمعة ويسمعون.
هم الآن في منى، ما هم ليسوا يجمعون في أيام الحج، في أيام الحج لا يجمعون.
مسجد
خير؟ نعم لا يجمعون.
وإذا جمعوا؟
هم لا يجمعون. إذا جمعوا فإن من الآن أصبحت حي من أحياء مكة، يعني فيها بناء وفيها مدارس وفيها مساجد.
فنلزم الحاضرين، نلزمهم بالحضور
على على كلام الفقهاء، نلزمهم بالحضور لأن التزمهم بغيره، لكن الحمد لله أنهم ما هم يقيمونها. هذا تحل الإشكال. نعم.
في صلاة الخوف وضع علينا مسألة ما ذكرناها، وهي صلاة المغرب، وكذلك مسألة إذا كان أهل المدينة مدافعون كيف يصلون الرباعية صلاة الخوف والمغرب كذلك، ما ذكرناها؟
ما ذكرناها؟ لا، المغرب يصلي في الطائفة الأولى ركعتين، يصلي ركعتين ثم إذا جلس التشهد الأول تشهدوا ثم قاموا فأتوا بالرابعة بالثالثة ثم انصرفوا وجاء الآخرون فأتم بهم الصلاة. ها؟ هي الغالب أنها اللي وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن رباعية لأنه في سفر فهي ثنائية، لكن لو فرض انه جاء انه دهمهم العدو في الحضر القصر لا يمكن، يصلي بطائفة ركعتين ثم يكملون ثم ينصرفون الى العدو وهكذا. نعم.
ذكرنا في دروس الماضي في صلاة النساء في حج اربع فجور وفي حج اربع ايام، وقال كل هذه الحق بين
نعم.
ومن سقط عنه بعذر وجبت عليه
العذاب. نعم.
كيف سقطت عنه
بعذر
وجبت عليه؟
يعني وجبت عليه إذا حضر.
وجبت.
هذا معنى كلامه.
إذا حضر
في المسجد.
خلاه حضر يصلي.
إذا حضر.
يصلي في المسجد، يصلي الظهر.
لا، يصلي الجمعة. لكن الفائدة أنه الفائدة لأجل أن يفرق بين العبد والمسافر والمرأة. العبد والمسافر والمرأة لو حضروا لم تجب عليهم، لو شاءوا انصرفوا ولا تنعقد بهم ولا صح أن يكون أئمة فيها. وهذا الذي سقطت عنه لعذر إذا حضر وجبت عليه ولم يمكن أن ينصرف وتنعقد به ولا صح أن يكون أئمة فيها. نعم.
الجماعة وغير تصحيحها في الجمعة.
لا، مهكذا. نعم. ما حجتهم في إيجاب الجماعة دون إيجاب
الجمعة.
هم يحتاجون بالحديث. الجمعة حق واجب في جماعة إلا على كل مسلم إلا أربعة.
يقولون لو صلى بهم إماما في الجمعة لم تصح الصلاة.
نعم.
ولو صلى في الجماعة تصح.
إيه نعم.
ما حجتهم؟
يقولون لأنه في الجماعة من أهل الوجوب. في الجمعة ليس من أهل الوجوب. على كل حال القول الصحيح ما فيه إشكال أن الجمعة والجماعة واجبة على العبد ما لم يمنعه سيده، فإن منعه سيده فهو معذور. نعم.
الجمعة من عدد المعتبر 40، يعني هذا عن
مثلا المذهبي المذهبي. لا صحيح أنهم ثلاثة فقط.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن يلزمه السفر في يومها بعد الزواج. فصل: اشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد
وآخره. كيف صرديك هذا؟ وأنا صرديك. نعم.
وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره وآخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. الثاني حضور 40.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان رجل خارج البلد، فهد خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرسخ، تجب عليه بنفسه أو بغيره؟ بنفسه.
بغيره
كما قال فهد. بغيره تجب عليه بغيره. أيها أقل، لأن أكثر من فرسخ ما تلزمه لا بغيره ولا بنفسه. إذا كان هو خارج البلد، لاحظ، إذا كان داخل البلد تجب عليه ولو بينه وبين المسجد فراسخ، هذا واحد. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرسخ لزمته بغيره. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. واضح؟ طيب، إذا قال قائل: ما هو الدليل على الترديد بالفرسخ؟ لأن كل شيء مقدر، يعني أي شيء يدعي إنسان أنه مقدر نقول له لا بد من دليل، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. أي قول يقوله قائله يقدره بشيء، بزمن أو مكان أو عدد أو أي شيء، فإنه يطالب بالدليل، إن أتى بدليل وإلا فقوله مردود عليه. مثل أقل الحيض يوم وليلة، أكثره 15، نقول للذي حدده بذلك هات الدليل وإلا فلا عبرة بقولك. واضح؟ نعم، نقول هات الدليل وإلا فلا عبرة بقولك. كذلك هنا، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، نقول هات الدليل. يقول الدليل، وأشرنا إليه من قبل ولعل أحدكم يعرفه. نعم، ما يخالف تعليل.
التعليل قالوا لأنه إذا كان أكثر من فرسخ فإن المسافة تكون بعيدة وبالتالي يشق على المصلي، أما إذا كان أقل من فرسخ فإن هذا ما في مشكلة.
يقول الغالب أن من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، الغالب إيش؟ أنه لا يسمع النداء، مع أن بعض العلماء قدره. ليش دخلت؟ لا، مع أن بعض العلماء قدره بالأذان، قال إن سمع الأذان وجب وإلا فلا. والذين قالوا بالفرسخ قالوا الأذان يختلف بحسب صوت المؤذن والرياح وارتفاع المؤذن وهدوء الأصوات، فلا يمكن انضباطه، فقالوا الفرسخ منضبط. عرفتم؟ إذن ليس هناك دليل، ولكنه تعليل. الدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. طيب، ما رأيك هداية الله في البادية الذين يسكنون الخيام، هل تلزمهم الجمعة أو لا؟
ليس ببناء اسمه واحد.
إيه، ليس ببناء، يعني لم يسكنوا ببناء اسمه واحد. طيب، رجل صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، فما حكم صلاة الظهر؟
كان بعذر، كان عنده عذر كمرض أو فرض فتصح صلاة. أما إذا كان ليس بعذر كان مسافر مكان.
بس لا تس... إن كان إيش؟
كان العذر
تصح صلاة. وإلا فلا. طيب الأخ، إذا كان لغير عذر وصلى توافق خالد على أنها لا تصح صلاته؟ لا تصح. لماذا؟
لأنه جاء بشيء لم يؤمر،
وترك شيئا أمر به، ترك شيئا أمر به وهو حضور الجمعة، وفعل ما لم يؤمر به وهو صلاة الظهر، لأن هذا الذي ليس له عذر الفرض في حقه صلاة الجمعة. تمام. امرأة عبد الله محمد، امرأة صلت الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، تصح؟ لماذا؟
لأنه لا يرجى زوال العذر.
كيف لا يرجى زوال العذر؟ يعني هي فيها عذر، هي
غير مطالب بحضور الجمعة.
اي، لأنها ليست من أهل الجمعة. طيب، هل الأفضل بن داود الأفضل للمرء والمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة، هل الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام أو لا؟ كلام المؤلف، يريد كلام المؤلف.
أفضل
أن يؤخر إلى أن ينتهي الإمام. طيب،
نحضر الصلاة في أول وقتها، أما المريض فيمكن أن يزول فترة.
يعني أنت تفصل؟
نعم، المرأة هنا
يعني تقول من لا يرجى زوال عذره فالأفضل التقييم في أول وقت، ومن يرجى
فالأفضل التأخير.
فالأفضل التأخير يعني لأجل أن ينتظر لعله يزول عذره فيصلي الجمعة. طيب، هل هذان قولان يا عبد الرحمن إبراهيم، هل قول بن داود وعبد الله ومحمد قولان أو قول واحد؟
على كلام المؤلف يعني يكون قولان، لأنه أطلق فيكون التفصيل هذا قول يعني زائد على مقال.
أين؟ وهذا القول هو الذي رجحناه، قلنا أن كلام المؤلف فيه نظر، ولكن إيش الصحيح ان نفصل، نقول من كان يرجى زوال عذره فالافضل ان يؤخر لانه ربما يزول العذر ويحضر الجمعه، واما من لا يرجى او من ليس اهل الوجوب اصلا كالمراه فالافضل التقديم. ثم قال المؤلف رحمه الله ابتداء درس اليوم، قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. ولا يجوز لمن تلزمه السفر، فاعل تلزم كذا، السفر فاعل تلزم، ها فاعل يجوز، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومه، السفر فاعل يجوز، اي لا يلزم، صح؟ يعني لا يجوز السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه، سواء تلزمه بنفسه أو بغيره، لا يجوز له السفر بعد الزوال، وذلك لأنه بعد الزوال قد دخل وقتها بالاتفاق، قد دخل وقتها بالاتفاق، والغالب أنه إذا دخل الوقت يحضر الإمام وتصلى الجمعة، فيحرم أن يسافر. فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر بالسعي إليها وترك البيع. إذن نحن كذلك نقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسع إليها وذر السفر، لأن العلة واحدة، فالبيع مانع من حضور الصلاة، والسفر كذلك مانع من حضور الصلاة، فلا يجوز أن تسافر بعد أذان الجمعة، وهذا لا أشكال فيه. لكن المؤلف علق الحكم بالزوال، علق الحكم بالزوال لأن الزوال هو سبب وجوب الجمعة، إذ أنه دخول وقت، ودخول وقت سبب، فعلق الحكم بالسبب، علق الحكم بالسبب. ولكن الأولى أن نعلق الحكم بما علقه الله به، وهو النداء إلى الجمعة، لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عما أن يتأخر الإمام عن الزوال ولا يأتي إلا بعد الزوال بساعة، فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام. لذلك نقول المعتبر إيش؟ النداء. لكن المؤلف مشى على أن المعتبر الزوال، لأن الزوال سبب الوجوب فعلق الحكم به. نعم. وهذا يشبه من بعض الوجوه قولهم من باع نخلا بعد أن تشقق فثمرته للبائع. نقلناكم إلى البيوع الآن. من باع نخلا بعد أن تشقق فثمرتها للبائع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر، تؤبر يعني تلقح، يضع فيها اللقاح، فثمرتها للبائع. فعلقوا الحكم على التشقق، قالوا لأن التشقق هو سبب التأبير فعلق الحكم به. فنقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتأبير، فلا يمكن أن نلغي ما علق الشارع الحكم عليه ونعتبر شيئا آخر. كذلك هنا علق الحكم بالأذان، بالأذان، الله علق الحكم بالأذان. فإذا كان الله علق الحكم بالأذان فلا يمكن أن نتجاوز ذلك ونعلقه بالزوال. ولكن الغالب، الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس، هذا الغالب. طيب، وفهم من قول المؤلف بعد الزوال أن السفر قبل الزوال يوم الجمعة جائز، وهو كذلك، السفر يوم الجمعة قبل الزوال جائز ولا بأس به، وذلك لأنه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلق الطلب به، فجاز له أن يسافر قبل الزوال. لكن بعض العلماء كرهه قال لئلا يفوت على نفسه فضل الجمعة، يعني فضل الجمعة، الجمعة الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فمن أجل أن لا يفوت فضل الجمعة كرهوا له أن يسافر قبل الزوال. يستثنى منها من مسألة الذي ذكر المؤلف السفر في تحريم السفر، يستثنى مسألتان. المسألة الأولى إذا خاف فوات الرفقة، إذا خاف فوات الرفقة يعني أن له رفاقا يريدون أن يسافروا قبل صلاة الجمعة فزالت الشمس وخاف أن تفوته الرفقة، فإنه هنا له أن يسافر، له أن يسافر، لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها، في ترك الجمعة نفسها، فكذلك يكون عذرا في ترك في السفر بعد الزوال. المسألة الثانية إذا كان يمكنه أن يأتي به بها في طريق، يمكن أن يأتي بها في طريق، فمثلا لو قدرنا أن شخصا يريد أن يسافر من عنيزة إلى حائل وسيمر في بويدة، فهنا يمكن أن يأتي بها في طريق، فلا يحرم عليه السفر، لأن علة التحريم هو إيش؟ خوف فوات الجمعة، وهنا الجمعة لا تفوت. نعم. إذا يستثنى من هذا كم؟ مسألتان، الأولى إذا خاف فوات الرفقة، والثانية إذا كان يضمن أن يأتي بها في طريقه. هل مثل ذلك خوف مغادرة الطائرة، خوف إقلاع الطائرة؟ نعم، لا شك أنه من هذا. فلو فرض أن الطائرة ستقلع وقت صلاة الجمعة ولو جلس ينتظر فاتت، فهو معذور له أن يسافر ولو بعد الزوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل يشترط لصحتها شروط. يشترط لصحتها شروط، الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الشرع ما تتوقف عليه الشيء. إن كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف عليه إيش؟ الوجوب. إن كان شرطا للصحة فهو ما يتوقف عليه الصحة. إن كان شرطا للإجزاء فهو ما يتوقف عليه الإجزاء. كم نوع هذه؟ ثلاث أنواع، كلها موجودة في شروط الحج. شروط الحج التي ستأتي إن شاء الله بعضها شروط للصحة، بعضها شروط الوجوب، بعضها شروط للإجزاء. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. شروط الشيء والشروط في الشيء. شروط الشيء ما موضوعة من قبل الشرع، يعني التي وضعها الشرع، فلا يمكن لأحد إسقاطه. والشروط في الشيء موضوعة من قبل الإنسان، من قبل العبد، فيجوز لمن هي له أن يسقطها. هذه واحد. الفرق الثاني: شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحة أو وجوبا أو إجزاء أو وجودا في الأمور العقليات، والشروط في الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء، لزوم الشيء. نضرب مثلا في البيع. العلم بالمبيع شرط ليش؟ للصحة. لو بعنا مجهولا لم يصح البيع. لو رضي الطرفان قال نسقط العلم، ما لزوم لو كان مجهولا، ولو رضي لا يسقط. لماذا؟ لأنه من وضع الشرع. اشتراط سكن الدار، اشترط باع شخص بيتا واشترط سكناه لمدة سنة، نسمي هذا شرطا في البيع. لو اتفق، لو أسقطه من له الشرط، قال أنا اشترط عليك أن أسكن الدار سنة ولكن يسر الله لي بيتا وأنا بخرج، يجوز؟ نعم يجوز. لو لم يشترط البائع، يعني لو لم يشترط سكن الدار، هل يثبت له سكن الدار؟ لا. إذن لم يثبت هذا إلا بوضع من البشر، ولمن له الحق أن يسقطه. الآن شروط صحة الجمعة: ما يتوقف عليه صحة الجمعة، يعني إذا فقد واحد من الشروط لم تصح الجمعة. قال: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. ليس منها إذن الإمام. الإمام إذا قال العلماء الإمام فهو أعلى سلطة في البلد، وتعلمون أن وصف الحكم تغير بعد زمن الفقهاء. كان في عهد الفقهاء الخليفة واحد ويسمى إمام إماما، ثم تغير الحكم وصار ملكا أو أميرا أو شيخا أو رئيسا أو سلطانا وما أشبه ذلك. فالمراد بالإمام إذا قال الفقهاء الإمام مرادهم أعلى سلطة في الدولة، هذا الإمام. يقول المؤلف: ليس من شرط صحة الجمعة إذن الإمام، بل لو صلوا الناس بدون إذن الإمام فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة وليس من شرطها إذن الإمام. فإذا قال قائل: لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه؟ مجرد السكوت عن يقتضي انتفاء، فلماذا نص على نفي؟ والجواب أن في ذلك خلافا، فإن من العلماء من يقول إنها لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام، وذلك لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلد، فلا يجوز أن تصلى أو أن تقام إلا بإذن الإمام. والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن ولا يحل له أن يمتنع. فلو فرض أنه امتنع ومنعه من إقامة الجمعة مع وجوبها، فحينئذ تسقط أو يسقط استئذانه. ولكن لو قيل بالتفصيل، وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمعة، لو قيل بهذا القول لكان له وجه، والعمل عليه عندنا هنا في السعودية. لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء، وهذا القول لكن لا شك أنه قول وسط وقول يضبط الناس، لأننا لو قلنا كل من شاء من حي أقاموا الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائب الإمام لأصبح الناس فوضى، وصار كل عشرة في حي ولو صغيرا يقول نريد جمعة، نريد جمعة. فلذلك نقول الصحيح أن أصل إقامة الجمعة لا يشترط له إذن الإمام، بل يجب على المسلمين إذا تمت الشروط فيهم أن يقيموا الجمعة سواء أذن الإمام أم لم يأذن. أما تعدد الجمعة فلا بد فيه من إذن الإمام لئلا تصبح البلاد فوضى، وهذا القول وسط بين القولين، وبه تنضبط المسألة، ولا نحتاج إلى أن نستأذن الإمام في فرض من فرائض ديننا، لأن الجمعة فرض من فرائض الدين، ليس من شرطها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، أحدها الوقت، هذا الشرط الأول الوقت، وبدأ به المؤلف لأن الوقت آكد شروط الصلاة سواء هنا أو في أوقات الصلاة الخمس، الوقت هو آكدها. ولهذا إذا جاء الوقت يصلي الإنسان على حسب حاله، ولو ترك مما لا يقدر عليه كل الأركان وكل الشروط. لو جاء الوقت والإنسان عاري ليس عنده ما يسر عورته، ليس عنده ماء ولا تراب، لا يستطيع أن يطهر، لا يستطيع القيام، لا يستطيع التوجه للقبلة، بدنه نجس لا يستطيع غسله، هل نقول انتظر حتى تتحقق الشروط هذه، أو نقول صلي على حسب الحال؟ الثاني، نقول صلي على حسب الحال. فالوقت هو أعظم الشروط مراعاة، ولهذا بدأ به المؤلف كما بدأوا به هناك في باب شروط الصلاة. والمؤلف يقول: أحدها الوقت، وفي شروط الصلاة يقولون دخول الوقت، فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم، أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟ الثاني هذا اختلاف تعبير يختلف به الحكم، لأن الشرط في شروط الصلاة السابق هو دخول الوقت، فتصح الصلاة ولو بعد وقتها. أما هذه فشروطها الوقت، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها. لو خرج الوقت ولم يصلي ولو لعذر كالنسيان والنوم فإنه لا يصلي الجمعة، بل يصلي ظهرا. إذن اختلاف التعبير لاختلاف الحكم. فما هو الشرط في الوقت بالنسبة للجمعة؟ يشترط أن تكون في الوقت. الشرط في غيرها يشترط دخول الوقت وإن لم تكن في الوقت. طيب، الصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح، لأن في غير الجمعة نقول ما دخل الوقت، وفي الجمعة نقول ليست في الوقت. الصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة، إما مطلقا وإما لعذر على قول الراجح. وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقا. إذن فالشرط الوقت. قال المؤلف: وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت الظهر. نعم، آخره آخر وقت صلاة الظهر. يقول: أول الوقت أول وقت الجمعة، أوله أول وقت صلاة العيد. وهذه إحالة على ملي أو على معدي. إن قلتم على ملي فقد نقول خطأ، إن قلتم على معدن فقد نقول خطأ. نعم، كيف ذلك؟ إن قلتم إنه إحالة على ملي، قلنا إن الملي من يملك الشيء، وهنا لا يملك، لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه سيرا لم يمر عليه وقت صلاة العيد، أليس كذلك؟ باب صلاة العيدين بعد الجمعة. فإذا تكون الإحالة إيش؟ على معدن، على معدن، صح؟ وإن قلنا إن باب العبادات يعتبر شيئا واحدا، يعتبر شيئا واحدا، فالإحالة على ملي، لأن أول العبادات وآخرها واحد. على كل حال، الذي ينبغي لمن يؤلف أن لا يحيل إلا على شيء معلوم، فلا يحيل على وقت الصلاة العيد. الآن لو قال: أوله إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، لما أبو حالة الآن أعطاك يوم نقدة، هذا ما في إحالة. لكن هل يزيد شيء كثير عن كلام المؤلف؟ لا يزيد، ولا يحتاج أن نروح نفتش وين صلاة العيد وين وقتها. نعم، على كل حال، أول وقت صلاة الجمعة على ما ذكره المؤلف بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد بمعنى قدر، رمح، الرمح حوالي متر، متر معروف للجميع. طيب، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة، فلنا أن نصليها من حين أن ترتفع الشمس قد الرمح. لاحظ لماذا؟ لأثر ورد في ذلك سنذكره إن شاء الله ونتكلم عليه. ولكن لو قال قائل: لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ولم يكن من حين طلوع الشمس؟ لأن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق تطلع بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان حقيقة، الشيطان يقارنها. ف فإذا رآه المشركون سجدوا فاهتز الشيطان طربا وقال سجدوا لي، مع أنهم إنما يسجدون للشمس، لكنه في الحقيقة إذا سجدوا للشمس فقد أطاعوه، أطاعوا الشيطان. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح في خلال ثلث ربع ساعة إلى 10 دقائق، وفي هذه المدة يكون سجود المشركين للشمس قد انتهى. وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين حتى في العبادات، يجب أن نبتعد عن مشابهتهم ولو كان الوارد الذي يرد على القلب في المشابهة في العبادات أمرا بعيدا. فإذا كنا نهينا أن نتشبه بالمشركين حتى في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيدا، فالعادات من باب أولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إسناد الحديث جيد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي هو من أفيد ما يكون ولا سيما في الوقت الحاضر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. قال: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. كيف ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم؟ لأن قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فظاهره أنه منهم كافر، لكن هو منهم فيما تشبه به فيهم، فيكون هذا الحديث دالا على إيش؟ دالا على التحريم، وهو القول الراجح الذي لا شك فيه أن التشبه بالكفار حرام. ولكن لا بد أن نعرف ما هو التشبه، وهل يشترط قصد التشبه. التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم المسلمون فيه، كلباس لا يلبسه إلا الكفار. فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها، لكن إذا كان لباسا خاصا في الكفار سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان أو إلى شيء عادي، لكنه من رآه قال هذا كافر بناء على لباسه، فهذا حرام. هل يشترط قصد التشبه أو لا؟ قد يقول قائل: إنه يشترط قصد التشبه، لأنه قال: من تشبه وتفعل تقتضي فعلا وقصدا. ولكن من رأى أو من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشبه، أو بعبارة أصح متى حصل التشابه، ثبت الحكم. ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه متى حصلت المشابهة ولو بغير قصد، وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه. العلة هو أن من رأى هذا الرجل قال هذا رجل كافر، هذا لا يشترط فيه القصد. لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار من يلبس هذا اللباس، وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلادهم، ولبس لباسا يشبه لباس الكفار في بلادهم، إلا أنه في هذا البلد لا يلبسه الكفار وهو لم يقصد، فهنا قد نقول إنه إيش؟ لا تشبه. قد نقول إنه لا تشبه لأن العلة قد زالت تماما. فإن قال قائل: على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي تحمل الصواريخ والتي تكشف عن بعد لأن الذي يركبها كفار، وش نقول؟ نقول هذه ليست من حلاهم التي يتحلون بها ويتخذونها شعارا لهم، هذه آلة يركبها الكفار ويركبها المسلمون. والصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار والتي هم بها أدرى، ولم يقول والله إذا ركبنا السفينة صرنا متشبين فينا. نعم. ايش؟
رجل عازم على السفر قبل الاذاء الجمعة.
نعم. يبقى نعم يبقى الا اذا كان يضره. الله اكبر. تتميز بها الجمعة عن غيرها شروط الوجوب. خالد. شروط وجوب الجمعة التي تتميز بها عن غيرها.
الذكورية.
الذكورية. وجه ذلك؟
لأن